استعمل أبا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن بدر الدين رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها.
أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى فصل عقده للكلام عن أحكام صلاة الجماعة، حيث بين في هذا الفصل حكم صلاة الجماعة وشروطها، وبين الضابط الذي تدرك به الجماعة وتدرك به الركعة، ثم تكلم عما يتحمله الإمام عن المأموم وغير ذلك من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. فقال رحمه الله مبتدئا بحكم صلاة الجماعة، قال: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدة. في هذه الجملة أيها الأحبة الكرام، يبين المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة، ونسينا أن نستفتح فنقول أن هذا هو درسنا الرابع والأربعون من دروس شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدة. يبين في هذه الجملة رحمه الله حكم صلاة الجماعة، وهي أنها تجب وجوبا عينيا عند الحنابلة. تجب الجماعة وجوبا عينيا، وذلك أحبتي في الله للصلوات الخمس، لا لغيرها من الصلوات التي تؤدى جماعة. فتنبه يا طالب العلم إلى قوله للخمس، فالجماعة واجبة على الأعيان في الصلوات الخمس التي تصلى أداء لا قضاء. فهمنا ذلك من قوله المؤداة، فقوله المؤداة يدل على أن الجماعة تجب في أداء الصلوات الخمس لا في غيرها ولا في قضائها، فلا تجب في غير الصلوات الخمس مما تشرع له الجماعة، وكذلك لا تجب عند القضاء قضاء هذه الصلوات. وهذا الحكم أيها الأحبة الكرام، وهذا الحكم الذي بيّنه المؤلف رحمه الله له أدلة عند الحنابلة، من أعظمها من أهمها الآية، آية الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. تأملوا هذه الآية التي هي دليل عند الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة، إذ قال الله جل في علاه: فلتقم طائفة منهم معك. فهذا أمر من الله جل في علاه بأن يقوموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما استدلوا بقوله جل في علاه: واركعوا مع الراكعين، حيث جاء الأمر بالركوع أي بالصلاة مع المصلين. ومما استدل به الحنابلة من السنة على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا حديث أبي هريرة في المتفق عليه، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من الحطب أو من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث العظيم أيها الأحبة الكرام هو من الأدلة عند الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما استدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل أعمى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، يعني هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأجب. وكذلك أحبتي في الله، استدل الحنابلة بحديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة شبيهة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. كما استدل الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة بحديث ابن عباس عند ابن ماجه والبيهقي: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وانتبه أيها الطالب يا طالب العلم الحصيف إلى أن الكلام عن صلاة الجماعة لا عن أدائها في المسجد، عن أداء الصلاة جماعة، عن أداء الصلاة جماعة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله أيها الأحبة الكرام إلى الكلام عن شروط الجماعة، فقال: على الرجال الأحرار القادرين. ذكر المؤلف ها هنا أحبتي في الله الشروط التي تجب لصلاة الجماعة. فصلاة الجماعة تجب على الرجال، ويخرج بذلك يا كرام المرأة والصغير، فلا تجب عليهم، ذلك أن المرأة لا يشرع لها ذلك أن المرأة الأصل فيها القرار في البيت. وقد جاء في حديث ابن مسعود صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها قال صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها. كذلك استدلوا على هذا الشرط يا كرام بقول النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديثي عن صلاة الجماعة، قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا حديث أبي بن كعب أخرجه الحاكم. وحديث ابن مسعود صلاة المرأة في دارها أخرجه أبو داود. إذن هذه النصوص يا طلبة العلم من الأدلة على هذا الشرط. والشرط الثاني الحرية، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه مملوك لغيره مملوك لغيره أيها الأحبة الكرام. والشرط الثالث يا طلبة العلم القدرة، القدرة على الجماعة، فإنها تسقط حال العذر، تسقط حال العذر. والمؤلف هنا يا كرام لم يفرق بين حال السفر والحضر، فلم يذكر قيد الإقامة أيضا، وإنما أطلق، فدل على أن الصلاة تجب على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا، وذلك للآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا في السفر. ولحديث مالك بن الحويرث في البخاري ومسلم حيث أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا حضرتهم الصلاة أن يؤذن لهم أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم، هذا دليل على أنه وجههم لصلاة الجماعة. ثم انتقل رحمه الله أيها الأحبة الكرام إلى حكم الإمامة مع وجود الإمام، حكم الإمامة مع وجود الإمام، فقال رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. يبين المؤلف أحبتي في الله هنا حكما، وهو حرمة تقدم أحد بين يدي الإمام الراتب، الإمام الراتب في المسجد، إلا إذا أذن الإمام بذلك أو كان الإمام معذورا، كان الإمام معذورا لا يستطيع أن يصلي جماعة، أو علم أن الإمام لا يكره تقدم غيره بين يديه، فحين ذاك لا يحرم، فحين ذاك لا يحرم. والدليل على هذا الحكم يا كرام عند الحنابلة حديث ابن مسعود، أو حديث أبي مسعود الأنصاري في صحيح مسلم، حديث أبي مسعود في صحيح مسلم قال: ولا يؤمن أو ولا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فدل يا كرام هذا الحديث على أن الإمام الراتب لا يؤم أحد وهو موجود، وهو موجود، لأن هذا المكان هو في سلطانه ومن سلطانه، إلا إذا أذن أو كان معذورا أو علم أنه لا يكره ذلك. واستدلوا أحبتي في الله بما في المتفق عليه من إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تقدم عبد الرحمن ابن عوف كما في الصحيح في صحيح البخاري بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: هذا أيها الأحبة الكرام دليل على الإذن أو عدم الكراهية، وكذلك دليل على العذر، حيث صلى أبو بكر كما في المتفق عليه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم انتقل يا طلبة العلم شيخ الإسلام إلى الكلام عن ضابط إدراك الجماعة، فقال رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. بين المؤلف هنا أيها الأحبة الكرام أن ضابط إدراك الجماعة عند الحنابلة هو أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الأول، قبل التسليمة الأولى، فإذا كبر المصلي لتكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام فقد حاز الجماعة وأدرك فضلها، وترتبت عليه أحكامها يا كرام. هذا هو مذهب الحنابلة، وقد استدلوا على ذلك يا كرام، والكلام هنا ليس عن إدراك الركعة وإنما عن إدراك الجماعة، واستدلوا بحديث علي عند أبي داود والترمذي وأحمد تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي تكرر معنا كثيرا عن الصلاة، قال تحريمها التكبير، فإذا كبر المسبوق فقد دخل في الصلاة، ولا تزال الصلاة مستمرة ما لم يسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم، وهو أدرك جزءا ولو يسيرا منها قبل أن يسلم، قبل أن يتحلل منها الإمام. لذلك يقولون المصلي أدرك جزءا من صلاة الإمام. وأيضا يستدلون يا كرام بحديث ابن يستدلون بحديث أبي هريرة عند أبي داود إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا أصحابه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فقوله فاسجدوا دليل على أنهم يدركون أحبتي في الله الجماعة، ولا يلزم من ذلك أن يدركوا الركوع، ولا يلزم من ذلك أن يدركوا الركوع حتى تكتب لهم الجماعة. وكذلك لحديث أبي هريرة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الحديث المشهور أيها الأحبة الكرام في المتفق عليه، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث حقيقة أيها الأحبة الكرام من أقوى أدلة الحنابلة، فإنه يقول ما أدركتم فصلوا، المقدار الذي تنعقد به صلاة هذا المسبوق يؤمر بأن يصليه مع الجماعة، قال ما أدركتم فصلوا، وأنا أدركت أن آتي بتكبيرة الإحرام مع الجماعة، وما فاتني فإنني أتمه أحبتي في الله. نعم، هذه المسألة الأولى في مسائل ضابط الإدراك. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ضابط إدراك الجماعة انتقل إلى ضابط إدراك الركعة، وثمة فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة. إدراك الجماعة أي حاز المصلي فضل الجماعة وترتبت عليه أحكام الجماعة، لكن هل يحسب في أنه من المدركين للركعة؟ بمعنى كم ركعة يصلي هذا المسبوق؟ هذا ضابطه يختلف أيها الأحبة الكرام، يختلف عن ضابط إدراك الجماعة الذي جعله المؤلف أن يدرك مقدار تكبيرة الإحرام، أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل السلام. أما إدراك الركعة فتحسب ركعة، قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. ضابط إدراك الركعة عند الحنابلة أن يدرك المأموم المسبوق الركوع مع الإمام، الركوع مع الإمام. وذكر ثلاثة شروط لهذا الإدراك، متى يدرك المأموم الركعة يا كرام، متى يدرك المأموم الركعة. بيّن المؤلف ها هنا أيها الأحبة الكرام شروطا لهذا الإدراك، قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، هذا واضح، لكن ذكر قال بشرط، سيذكر شروطا ثلاثة. إذا ليس مجرد أن تدركه راكعا تحسب لك الركعة، بل ثمة شروط. لكن قبل ذلك أحبتي في الله نذكر الأدلة على أن ضابط إدراك الركعة هي أن تدرك الركوع مع الإمام. قوله أدركه يعني أدرك إمامه، راكعا أدرك الركعة. الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه يا طلبة العلم من حديث أبي هريرة: من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة مع الإمام من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة مع الإمام من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع، أي ركع أبو بكر قبل أن يصل إلى الصف. دل هذا الحديث على أن أبا بكر يعلم أن مجيئه بالركوع إدراك للركعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث في صحيح البخاري في قصة أبي بكر المشهورة أيها الأحبة الكرام. هذا الحديث وغيره سلمكم الرحمن من الأدلة على أن ضابط إدراك الركعة هو الركوع، لكن هذا الإدراك في الركوع له شروط ذكرها المؤلف، فقال: بشرط إدراكه راكعا. إذن هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول أن تدرك الإمام وهو راكع، أن تدرك الإمام وهو راكع، لا أن يكون قائما من الركوع، لا أن يكون قائما من الركوع. فلا بد أن تركع والإمام لا يزال في وضعية الركوع، في وضعية الركوع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وعدم شكه فيه. ما معنى هذا الشرط أيها الأحبة الكرام؟ وعدم شكه فيه يعني أن هذا المأموم حتى تحسب له الركعة لابد أن يدرك إمامه راكعا، وأن لا يشك في أن الإمام لا يزال راكعا. بمعنى لو أن مأموما جاء مسبوقا فأراد، وكان الإمام راكعا، فأراد هذا المأموم أن يتابع الإمام ويدرك الركعة، فكبر المأموم ثم ركع لكن الإمام رفع، فشك المأموم هل ركع وأتى بكيفية الركوع الانحناء مع ركوع الإمام والإمام لا يزال راكعا أو لا. إن شك فإنه يعود إلى اليقين. ما هو اليقين؟ ما يقينه يا سامر؟
أنه لم يركع،
أنه لم يركع، أنه لم يركع، أي لم يدرك الإمام في ركوعه. الأصل عدم الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذا الحديث أيها الأحبة الكرام وغيره من القواعد الأصولية التي وردت في شرعنا بأننا نبني على اليقين، لا نبني على الشك، لا نبني على الشك. نعم. إذن هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أحبتي في الله قال: وتحريمته قائما. بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه، أي في هذا الركوع، وتحريمته قائما. معنى هذه الجملة يا كرام أي أن يكبر هذا المسبوق تكبيرة الإحرام وهو قائم حتى تحسب له الركعة، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لأن تكبيرة الإحرام ركن ويؤتى بها حال القيام يا كرام كما تقدم. ولأن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لا يؤتى بها حال الركوع وإنما يؤتى بها حال القيام. لذلك أحبتي في الله لو كبر وهو منحن فإنه لا يعد مدركا عند الحنابلة يا كرام. لذلك لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف أحبتي في الله ها هنا. هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ها هنا. ثم نقول أحبتي في الله قال: وتسن ثانية للركوع. ما معنى هذه الجملة؟ أي بعد أن اشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال القيام، قال يسن له أن يأتيها هنا بتكبيرة. تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الانتقال للركوع، تكبيرة الانتقال للركوع، تكون حينئذ مسنونة أيها الأحبة الكرام. لذلك لو خلط المسبوق عند المؤلف فجاء بتكبيرة الانتقال ولم ينويها تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته ولا يعد مدركا للركعة. ثم بين المؤلف أيها الأحبة الكرام حال هذا المسبوق الذي فاته شيء من الركعات. ما الذي فاته؟ يعني ماذا يصلي بعد أن يسلم إمامه؟ بعد أن يسلم إمامه ماذا يصلي؟ يتم صلاته أحسن الله إليكم. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذه الجملة من المؤلف معناها يا كرام أن المسبوق يحسب ويعد الركعات التي أدركها مع الإمام على ترتيب الإمام آخر الصلاة، فلو أنه جاء في الركعة الثانية من صلاة المغرب فإن هذه الركعة هي ثانية ويأتي معه بالثالثة ثم يقوم ليقضي الأولى التي فاتته، ليقضي الأولى التي فاتته، يقوم ليقضي الركعة الأولى التي فاتته. ما الثمرة أيها الأحبة الكرام من هذا؟ ثمرة مهمة جدا، أن هذه التي لم يدركها إن عدها التي فاتته أولا فإنه سيقرأ الفاتحة جهرا إذا كانت تجهر وسيقرأ معها سورة، بخلاف أيها الأحبة الكرام ما لو قلنا له إن الركعة التي وصلت إليها وصلت فيها مع الإمام هي الركعة الأولى، فمتى ما سلمت تكمل صلاتك على ترتيبك الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، فإنك حينئذ تعامل الركعات المتبقية على الترتيب، فإن كانت الأولى والثانية فإنك تجهر، وإن كنت أدركت مع الإمام ركعتين فإنك لا تجهر ولا تزيد على الفاتحة. أظن أيها الأحبة الكرام الثمرة واضحة في مثل هذه المسألة، فما صلاه مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يقضيه أيها الأحبة الكرام يعامله فيما لو كان في ابتداء صلاته، كأن يأتي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والجهر وقراءة سورة إلى آخره أحبتي في الله. هذه سلمكم الرحمن، أو هذا الذي أراد أن يذكره المؤلف ها هنا في قوله وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. بماذا استدل الحنابلة أحبتي في الله على ما يذكره المؤلف رحمه الله؟ استدل الحنابلة يا طلبة العلم بقوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه صلِّ ما أدركت، المعذرة ليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد صلِّ ما أدركت واقضِ ما سبقك، صلِّ ما أدركت واقضِ ما سبقك. هذا ليس في المتفق عليه وإنما هو عند أحمد. وجاء في رواية أيها الأحبة الكرام عند أحمد للحديث المشهور ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا الحديث في المتفق عليه، في رواية عند أحمد يا كرام قال وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. هذا من حديث أبي هريرة يا كرام. وأيضا جاء في حديث أنس قال: فليصلي ما أدرك وليقض ما سبقه. هذا حديث أنس عند أحمد وأبي داود والنسائي، قال: فليصلي ما أدرك وليقض ما سبقه، يعني ما سبقه به الإمام. وجه الاستدلال عند الحنابلة أيها الأحبة الكرام لفظة يقضي أي يقضي ما فاته، يعني يقضي الأولى إذا فاتته الأولى، يقضي الأولى والثانية إذا فاتته الأولى والثانية. لذلك قرر المؤلف والحنابلة أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وأن الذي يقضيه هو أول صلاته. استدلوا بهذه الأحاديث رواية في حديث أبي هريرة: أحبتي في الله وما فاتكم فاقضوا، وبحديث أبي هريرة: صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، وحديث أنس: فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه، فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. هذا آخر المسائل في درسنا اليوم أحبتي في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا في دينه، إنه لذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.